بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم اليومي التفسير المباشر، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية من مدينة الرياض. واليوم هو اليوم 15 من شهر رمضان من عام 1430 للهجرة، وكما عودناكم في كل لقاء سوف نتحدث بإذن الله في هذا اللقاء عن آيات الجزء 15 من أجزاء القرآن الكريم، والذي يشتمل على سورة الإسراء وسورة الكهف، أو أكثر سورة الكهف. ويسعدني في بداية هذا اللقاء والإخوة المشاهدون الكرام أن أرحب بضيفي في هذا اللقاء، فضيلة الشيخ الدكتور عويض بن حمود العطوي، أستاذ البلاغة القرآنية بجامعة تبوك وعميد الدراسات العليا بها. حياكم الله دكتور عويض.
مساءً نور، الله يحييكم.
وللتواصل معنا أيها الإخوة المشاهدون يمكنكم بإذن الله الاتصال عن طريق الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة أثناء اللقاء، وأرجو أن تركز الأسئلة في الجزء 15 وأن تكون أسئلة وجيهة ينتفع منها المشاهد بالدرجة الأولى. بداية دكتور عويض، في الجزء 15 قبل أن نبدأ في تفصيلات الحديث عن آياته، لو نعطي المشاهد الكريم لمحة موجزة عن أبرز ما اشتمل عليه هذا الجزء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. وبعد، أولا أشكركم دكتور عبد الرحمن، وأشكر المشاهدين الكرام وقناة دليل على هذا البرنامج. الحديث الذي سنتحدث عنه أيها الأخوة الكرام الآن هو حول الجزء 15، وهو يجتمع على سورتين، سورة الإسراء وأكثر سورة الكهف. هنا في هاتين السورتين سنحاول من خلال هذا اللقاء إن شاء الله أن ندخل أولا في القضايا التي تخص كل سورة،
أيوة جيد،
ثم بعد ذلك إذا كان هناك نقاط تقاطع وتواصل بين السورتين وتناسب بينهما ممكن نتحدث فيه. وسنتحدث أيضا يعني ليس في التفصيلات الداخلية في السور حقيقة، بقدر ما سنتحدث عن بعض القضايا العامة والمنهجية التي يمكن أن نستفيد منها من خلال جميل. يعني قراءتنا لهاتين السورتين.
وطبعا الوقت يضيق علينا دائما دكتور عويض أننا يعني نأتي على كل ما نريد، لكن بحسبنا أن نعطي المشاهد الكريم لمحة كاملة عن الجزء. الآن سورة الإسراء وسورة الكهف سورتان مكيتان،
نعم،
هل هناك الآن ممكن أنك تعطي المشاهد ما هو يعني الموضوع الأساسي لكل من السورتين ثم الرابط بينهما إن رأيت؟ طيب.
أولا يعني أنا أتمنى من الأخوة الكرام والمشاهدين الكرام أنهم يحاولون يعني فهم بعض هذه القضايا بأنفسهم أحيانا لأنها ليست صعبة. فمثلا أنا ممكن أنظر إلى السورة والسورة من خلال عدد آياتها، فليست أكيد الصورة التي عدد آياتها كثير مثل الصورة التي عدد آياتها قليل. هنا نجد تشابه كبير جدا بين عدد آيات السورتين،
صحيح،
لا يكاد تفترق إلا في رقم واحد فقط، يعني
110 و111،
نعم، في توافق يعني شبه تام. هذه قضية. القضية الثانية أن في تكميل حقيقة إذا نظرت للموضوع بين السورة الأولى والسورة الثانية. فسورة الإسراء تتحدث عن الرسول وتعظيم شأنه عليه الصلاة والسلام، بينما يأتي في مطلع سورة الكهف الرسالة المتمثلة في هذا القرآن العظيم بجميع تفصيلاتها. فعندما نتحدث عن الرسول كشخص والآيات التي دعمه الله سبحانه وتعالى بها، سنجد تفصيلاتها
أكثر في سورة الإسراء،
نعم، وبدليل قول تعالى لنريه من آياتنا. وكأن هذه الرحلة التي رحلة الإسراء التي يعني سميت السورة باسمها وإن كانت لها تسمية أخرى ببني إسرائيل، لكن هذه التسمية بهذه الحادثة التي جعل الله سبحانه وتعالى التعليل الوارد في الآية لها، قال لنريه من آياتنا. والمتأمل في داخل السورة، وممكن الأخوة الكرام هم بأنفسهم يقوم بهذا الأمر، يبحثوا عن كلمة آية وآيات الواردة في السورة، سيجدون عشرات المواقع وردت فيها كلمة آية أو آيات أو غير ذلك.
جميل.
كلها دلائل إما تكون كونية أو دلائل من تاريخ قديم لتدعيم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بداية السورة ممكن يا أخي الكريم تفتح لأي شخص يعني بداية الموضوع الرئيس، طبعا لا توصله مباشرة لكنها قد تعطيه مؤشر جيد. هناك نجد في سورة الكهف في البداية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في القضية الحديث عن الكتاب، بينما هنا
الرسول العبد نفسه،
وإن كانت تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموقعين بصفة عبد.
وهذه ملفتة للنظر يا دكتور.
أين؟
لماذا يصفه بالعبودية في هذه المواطن الشريفة؟
بالضبط.
في نزول الكتاب والإسراء.
نعم، يبدو والله أعلم هذا ظاهر، لأن منزلة العبودية هي المنزلة الأعلى، وإذا كان الله عز وجل اختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو في المكانة عليه الصلاة والسلام هذه الصفة في هذه المواقع الشريفة، فإذا العبودية هي أعلى ما يكون.
الله.
ولذلك أصلا سورة الكهف أيضا سنجد أن قضية العبودية، أو دعني أقول الانصياع لأمر الله، وهي العبودية وعدم الفسق عن أمر الله الذي ورد أيضا في سورة الكهف في قصة إبليس
ففسق عن أمر الله.
وكأن القصص الأخرى التي نجحت لم يحصل فيها هذا، بل بالعكس فيها عبودية لله، فيها أخذ بأوامر الله سبحانه وتعالى، وسنجد هذا ظاهرا إن شاء الله في بعض التفصيلات التي سنذكرها. إذن نحن أمام سبحان الذي أسرى بعبده في الإسراء، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فنحن نتحدث في سورة تتحدث في مجملها وفي أولها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أشرف شيء، وفي دعني أقول أظهر وأعظم آية حصلت له، يعني من أعظم الآيات دعني أقول المنظورة الملموسة التي حصلت له صلى الله عليه وسلم، كونه ينتقل من مكان إلى مكان. هذا طبعا يسوقنا بعد ذلك إلى أن هذا الكتاب المنزل الذي جاء بعد ذلك وهو الآية الدائمة له صلى الله عليه وسلم يكون جاء مناسبا بعد ذكر هذه السورة.
والعجيب دكتور عويض وقت نزول سورة الإسراء، يعني كيف كان مناسبا لهذا، يعني وهو في مكة عليه الصلاة والسلام، وأظن هذا بعد عام الحزن.
نعم.
المعروف كان النبي صلى الله عليه وسلم في أمس الحاجة إلى التسلية وتثبيت الفؤاد.
بالضبط.
فأسري به وأري هذه الآيات العظيمة يعني تثبيته عليه الصلاة والسلام.
دعني أقول نقطة ذكرتني بها الآن، يعني قضية يمكن قضية الإسراء لوحدها. أول شيء لو قلنا فيه جانب ربط آخر بقضية بين
المعراج،
بين الإسراء، بين سورة الإسراء وسورة الكهف، في أن هناك إذا صحت هذه الرواية قضية الأسئلة الثلاثة التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأجابت الكهف عن اثنتين وأجابت الإسراء عن واحدة. هذا هذا جانب ربط،
أحسنت،
معنى بينهم علاقة. ولذلك هذه القصص الموجودة في سورة الكهف، القصص الأربعة، لو تأملت سورة حادثة الإسراء لوجدتها هي تعطي إشارات للقصص الأربعة كلها.
ما هي الأسئلة الثلاثة حتى المشاهد يعرفها؟
نعم، باختصار الأسئلة الثلاثة، هم جاءوا قريش يريدوا أن يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا لليهود فقالوا اسألوه عن فتية خرجوا من أرضهم وآووا إلى كهف، رجل طاف الأرض، واسألوه عن الروح. هذه الأسئلة التي يعني أحرجوا بها النبي صلى الله عليه وسلم في ظنهم أنهم يحرجون بها النبي صلى الله عليه وسلم أو يعرفون أنه صادق، فأجابت سورة الكهف عن اثنتين وأسابت سورة
اللي هم أصحاب الكهف وذو القرنين.
وذو القرنين.
أيه.
وأجابت سورة الإسراء.
ويسألونك عن الروح.
قل الروح من أمر ربي.
أيه جميل.
إذن قضية الإسراء حقيقة لو تأملتها هي قضية كحادثة كبيرة وعظيمة وأيضا غريبة، هي فيها يمكن جانب الانتقال الموجود في الكهف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكان إلى مكان، فيها جانب البعد في الانتقال الموجود في قصة ذو القرنين، فإنه طاف الأرض من مشرقها إلى مغربها وفي وقت وجيز، وأيضا هذا يشبه طريقة الدجال في مسح الأرض وغير ذلك.
نعم.
فهذا الأمر الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كشفت له علوم عجيبة وهي من علم الغيب في هذه الرحلة، كما كشف
لموسى أو لموسى
موسى عليه السلام. فأنت لو تأملتها تجد أن هذه قامت يمكن بكل دلالات تلك القصص القديمة لأقوام سبقوا.
جميل جدا.
إينا.
طيب دكتور عويض، أنت أستاذ البلاغة القرآنية، وأنا أعرف أن لك كتابا في بلاغة الحال في النظم القرآني، قيم الكتاب هذا، جزاك الله خير. نريد وقفات بلاغية موجزة مع سورة الإسراء ولو على السريع، ثم طيب. أنا لا أريد أن الوقت يذهب فيها، لأن سورة الكهف أريد أن نتوقف عندها.
طيب لعلي أشير حقيقة فعلا أنا معك أننا لو نركز على سورة الكهف بحكم أنها تقرأ كل جمعة. يعني سورة الإسراء يعني يمكن من أول كلمة تواجهنا هي كلمة سبحان الذي سخر،
سبحان
الذي أسرى بعبده ليلا. كلمة سبحان كونها بدأت في أول كلمة في السورة، طبعا هذا ليست هي السورة الوحيدة ولكن جاءت سور أخرى، إلا أن هذه السورة التي جاءت بالمصدر
سبحان،
والمصدر يقول هو الأصل، ولذلك جاء بعده يسبح، بعده سبح، بعده سبح،
سبح. نعم.
فجاءت كل اشتقاقات التسبيح في بداية السور. وإذا جاءت كلمة التسبيح الدالة على التنزيه الله سبحانه وتعالى من دون ذكر ما يدل على ذلك، بمعنى يعني ليس هناك ما يدعو للتسبيح كأن يوصف الله سبحانه وتعالى بوصف لا يليق أو ينسب إليه شيء لا يليق،
فيقال سبحان الله.
أي سبحان الله. لكن أحيانا تأتي سبحان الله دون هذا كما هي الآية، فدل ذلك على أن الأمر ليس، دل ذلك على أن التنزيه ليس لأمر سابق بل لأمر لاحق، فدل ذلك على أن الأمر الذي سيذكر بعدها أمر عظيم يستحق الله سبحانه وتعالى أن يسبح بسببه، وذلك هو إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك معراجه، فإنها حادثة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى.
سبحانه، ولذلك حتى في الآية في السورة نفسها في قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
وأيضا يمكن الآية السورة الوحيدة التي جاء فيها التسبيح، دعني أقول على أوسع نطاق ممكن،
هي سورة الإسراء.
أي نعم، وإن من شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، الناس لا يتصورون أكبر من السماوات والأرض، وكان تسبح لله، فما ما من نحن حتى ما نسبح لله. صحيح. ثم بعد ذلك قال وإن من شيء، يعني كأنه لما قالك هذه الأجرام الهائلة سبحت، ليس هناك شيء إلا ويسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذه هي حقيقة نقطة مهمة جدا في قضية ثبات الإنسان عندما يدعو إلى مبدأ صحيح. كون الإنسان ما مثلا ما يستجيب له الناس أو لا يأخذهم بكلامه، هو يظن أن العالم انتهى وليس هناك أحد يعبد الله، وهذا مو صحيح. ترى كل الكون يعبد الله، إنما هناك ثلة من الجن أو من الإنس هم الذين لا يعبدون الله،
شرذمة قليلون يعني،
فلا يشكلون شيئا ترى في خلق الله لما تتأمل العمل، فبالتالي يرتاح الإنسان. ولذلك هي جاءت في عام الحزن أيضا من باب أنه هذا الكون معك ويسبح الله سبحانه وتعالى ويعبد الله. أيضا من الآيات الحقيقية دائما يسأل عنها في 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 سورة الإسراء، في ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم.
لماذا قال هنا يرزقهم؟
نعم،
وهناك قال يرزقكم.
نعم، يعني لماذا قدم ضمير الآباء وقدم ضمير الأبناء؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، مفتاح التعليل هنا هو من إملاق وخشية إملاق، والإملاق هو الفقر الشديد الذي يلجئ الإنسان أحيانا إلى مثل هذا الأمر. فممكن أخي الكريم تتأمل هذه القضية وتنظر فيها، فخشية إملاق معناها أن الفقر غير واقع وإنما هو سيقع مستقبلا، يعني فالخوف على الأبناء وليس على الآباء، ولذلك يقول نحن نرزقهم أي الأبناء وإياكم، أنتم مرزوقون الآن في, 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 في وضعكم الحالي. لكن الآية الثانية وهذه طريقة أخرى للعرب بسببها كانوا يقتلون أبنائهم، وهو أنهم كانوا يقتلونهم بسبب الفقر الحالي الموجود عندهم، ما عنده شيء فيقتل ولده. فقال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني الإملاق حاصل الآن للآباء، هم فيه، هم يقعون فيه، وبالتالي
نحن نرزقكم.
نعم، وبالتالي ضمان رزق الآباء هو المقدم هنا وهم المحتاجون.
صحيح.
فقال نحن نرزقكم وإياكم، هذا أيضا من الأشياء اللطيفة الموجودة في هذا. أيضا نقطة أخيرة فقط أقف معها، أن الله سبحانه وتعالى ذكر القول في القرآن، وحقيقة هذا أنا أتمنى من الأخوة الكرام خصوصا ما دام إحنا في رمضان أنهم لما يقرؤون القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى قضية الكلام ومن سابه أحد أو شاتمه، الحقيقة لما تقرأ اقرأ أوصاف القول في القرآن التي يمدحها الله سبحانه وتعالى، ستجد أن الله وجهنا توجيها جميلا جدا في هذه القضية.
ومن وقل لعبادي،
أي بالضبط، من ضمنها قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، حقيقة كونه يقول هي التي هي أحسن، حتى ما هو الشيء الحسن، لا التي هي أحسن. ثم قال إن الشيطان ينزغ بينهم، يمكن يكون في تساؤل يا أخي الكريم في ذهنك الآن، ما علاقة الشيطان بأني أقول كلام حسن؟ قال إن الشيطان ينزغ بينهم، إن هنا تفسيرية، يعني لأن الشيطان ينزغ بينهم، إذن الشيطان يجد
مداخل
في الكلمة السيئة، فكيف نقطع عليه الطريق بالكلمة الحسنة؟ وأنا أقول إن الأخوة الكرام الفضلاء فرصتنا حقيقة في رمضان أن نعود أنفسنا على الكلمة الطيبة، لا سب ولا لعن، حتى لو أذينا فإن سابه أحدا أو شاتم أو قاتل فليقول إني صائم. لو طبقنا، نحن طبقنا جزء من القضية القرآنية، وإذا استمرينا فيها 30 يوم أو ما تبقى على الأقل، يجي إن شاء الله العيد ونحن مستعدون بالكلام الحسن.
صحيح.
تعودت ألسنتنا على الكلمة الطيبة فنسامح الناس ونحدثهم، فهذه إشارة جميلة. أيضا قول تعالى وقل لهما قولا كريما، لم يرد وصف القول بالكرم إلا في هذا الموقع مع الوالدين على وجه
الله.
والكرم كما هو معلوف إعطاء الإنسان أنفس ما لديه، ليس بالضرورة أن يكون الأمر كثيرا، قد يكون كثير بس ما هو أنفس ما لديه فما أكون
كريما به. صح.
إنما ولذلك قالوا إذن المقصود اختيار أنفس الأقوال
قولا كريما
لإعطاه الوالدين. وأظن هذا يعني للأسف مفرط فيه كثير يعني. صحيح. لعل هذه الماحات سريعة
جميل
يعني
جدا، هذه وقفات رائعة جزاك الله خيرا. لعلنا دكتور عويض نستأذنك في اختيار الفائز الذي فاز في سؤال الحلقة الماضية. لدينا مسابقة، تعالي عبد الله، لدينا مسابقة كل يوم نطرح فيها سؤال من الجزء نفسه. تفضل دكتور عويض.
فائز واحد،
أي فائز واحد، ويعني أيوة الفائزة فائزة في هذا السؤال الأخت فاطمة صالح الخلف. الأخت فاطمة صالح الخلف هي التي فازت بجائزة الحلقة 14، وأنا أرجو من الإخوة أنهم يتصلون عليها فقط ويتأكدون فقط من أنها ترد، ولا ليس هناك داعي لإظهارها في، لأن بعض الأخوات رفضوا قالوا لا نريد أننا يعني تتصلون علينا، وإنما نكتفي نحن بالتأكد أنها يعني موجودة فعلا
إن شاء الله.
نعود دكتور عويض للحديثنا في سورة الكهف.
نعم.
سورة الكهف دكتور عويض ورد في فضلها أشياء كثيرة لعلك تذكرها لنا إن شاء الله، ولكن الناس يقرؤونها كل جمعة.
نعم.
ويعرفون أنها تقرأ كل جمعة، لكن كثير منهم لا يعرف الحكم من وراء ذلك. نعم. فنريد أن نتوقف معها مع بلاغتها مع بعض الدقائق فيها.
الحقيقة أنا يعني أؤيد هذا تماما، لأننا يعني فعلا نحن نحتاج أن نتبصر في سورة الكهف الحقيقة لأسباب كثيرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء أمرنا بأن نقرأها كل جمعة، وهذا حقيقة يعني سؤال مشروع لكل مسلم. المفترض أن يسأل نفسه يقول يعني ما الذي في هذه السورة حتى أقرأها كل جمعة؟ يا ترى هل فيها موعظة؟ هل فيها منهج أتعلمه؟ هل فيها شيء؟ مع أنني متأكد يا أخوان الكرام أن كثير منا يقرأها يمكن من عشرات السنين.
صحيح.
يمكن ما انتبه لشيء. الذي أريد أن يعني أوصل في هذه الحلقة إن شاء الله بقدر ما نستطيع أننا نحاول أن نعمل منهج مبسط، نثير بعض القضايا لأجل أن الإنسان يقرأها من اليوم فصاعدا بشكل أحسن،
بنظرة أخرى،
بنظرة أخرى يحاول حقيقة يستفيد في حياته. لا شك أن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بها ونقرأها كل جمعة إلا فيها شيء، ثم أيضا ربطت بموعظة الجمعة وهي أيضا فيها شيء. أنا أتصور أنها في النهاية تصلح حال الإنسان لو استفاد من التوجيهات الموجودة فيها، ولعلي ألمح إلى بعض القضايا في هذا. من الأمور حقيقة التي يعني نبدأ بها أن أول كلمة في هذه السورة الحمد. الحمد، الحمد ما دام بدأت به هو مفتاح من مفاتيح السورة. ولذلك بعض الأخوة يحاول يبحث عن الموضوع، نقول يا أخي الكريم إذا أردت أن تصل إلى موضوع السورة بإمكانك أحيانا أن تستخدم بعض الأمور أو بعض الأشياء، من ضمنها مثلا الكلمة البادئة في أول السورة. هذه قد تعطيك مفتاح. كذلك أيضا انظر إلى نهاية السورة عن ماذا تحدث. إذا استطعت أن تجد خيطا بين بداية السورة ونهاية السورة فقد يكون هو موضوع السورة الكبير أو الرئيس أو العظيم. زد على هذا إذا كان هناك تكرر لبعض الألفاظ بذاتها أو بعينها أيضا هذه قد تدعم القضية عندك. سورة الكهف أتصورها من السور السهلة لأنها أتتك بعامل رابع وهو وجود قصص فيها. القصة من أسهل يا أخوان الكرام، من أسهل ما في القرآن في معرفة موضوعه
والغرض منه.
الغرض منه
أي جميل.
ليس مثل صعوبة يعني قضايا أخرى أحيانا ما تعرفها. ولذلك أنا أتصور لو أنكم يا أخوان الكرام اليوم في جلستكم ولا عملتم موازنة بين سورة الكهف وسورة الإسراء ستجدون أنك تصلون بسرعة إلى موضوعات سورة الكهف ولن يحصل ذلك مع سورة الإسراء. ستجد أنك تحتاج إلى
تأمل ونظر
لماذا ذكرت ولماذا ذكرت وما قصة. لكن هنا أنا عندي أربعة قصص بإمكانني أن أنظر في موضوع كل قصة ثم أعمل رابط بين الأربعة على ما سنذكر بعض القضايا فيها. إذن كلمة الحمد
هذه طريقة رائعة جدا منك دكتور عويض لكيفية معرفة موضوع السورة.
نعم.
ورضها يعني.
وأتمنى الحقيقة أن الأخوة يحاولوا يعني يستفيدوا منها، هي مبسطة وسهلة وهي ليست طبعا يا أخوان الكرام شيئا لابد أن نجتمع عليه ونتفق عليه، هي اجتهاد ولكن من خلال طريقة منهجية معينة. بما أن الكهف بدأت بالحمد إذن نحن أمام نعم يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. هل هذه النعمة هي الكتاب فقط أم أن كل ما ذكر في السورة
يستحق
ذلك؟ الحقيقة الذي يتأمل في السورة التي بدأت بالحمد يجد أنها مليئة بالنعم، فهي إذن إنزال القرآن وما اشتملت عليه هذه السورة
من النعم.
نعم كثيرة. وفعلا لما تيجي تتأملها تجد أمام نعم كثيرة، نعمة الدين، نعمة المال، نعمة العلم، نعمة السلطان، نعمة القوة، نعم هائلة جدا. لكن كيف نستثمرها؟ كيف نستخدمها؟ إذا لم تستثمر بالطريقة التي ذكرت في السورة صارت وبال. والعجيب يا أخي الكريم إنه كل القصص الأربعة التي جاءت كانت ثمرتها في النهاية حسنة.
أيوة.
ولكن في قصة واحدة اختلف الأمر فيها، ولعل هذا يعني نوع من يعني الواقعية في في بيان هذا الأمر. لماذا يا أخي الكريم؟ هذه القضايا كلها نجحت بمنهج محدد، ولكن لو اختلف المنهج فإن هناك صورة أخرى أو قصة أخرى أو حدث آخر يمثل هذا، وهو قضية صاحب الجنتين.
أيوه.
فما ما 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 كلها جاءت على نمط واحد وبنهاية واحدة. هذه نقطة. إذا كلمة مفتاحية الآن أعطتنا أننا أمام نعم، أمام خير كثير
لورود الحمد لله في أولها.
بالضبط. ثم بعدها بشيء يسير جاء ذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل كل ما على هذه الأرض زينة لها، والزينة هي النعم اللي احنا نستخدمها أصلا. فنحن لما ننظر للحياة الدنيا هي كلها زينة، سواء المال ولا العلم ولا
الملك،
كلها زينة. فالله عز وجل يقول أن هذه الحياة الدنيا كلها زينة، ولكن ذكر لنا أيضا كلمة قد تكون مفتاحية في السورة، فيقول هذه الزينة هذه النعم الهائلة ترى الله عز وجل ما أوجدها لكم إلا لنبلوكم. إذن هي في قضية اختبار، في قضية ابتلاء. فأنا أتصور من الأخوة الكرام لو أنهم قرأوا السورة الآن في ذهنهم معنى الابتلاء، خلاص يعني كل ما قرأ شيء يشوف وين صورة الابتلاء، أين موقع الابتلاء، إيش نتيجة الابتلاء، إيش مدعمات الابتلاء، إيش صور التصبير اللي حصلت معه. لو قرأ بهذا أنا متأكد أنه سيكتشف صور كثيرة من الابتلاء، ليست القضايا الأربعة بس المشهورة، لا في قضايا أخرى ممكن يصل إليها دقيقة جدا في المجال هذا. أيضا قال لنبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أصلح عملا
ولا أكثر عملا،
ولا أكثر عملا. فهنا قضية حسن العمل، فليس بالضرورة أن يكون يعني في نهايتها ذكر صلاح العمل، هنا ذكر حسن العمل
يعمل عملا صالحا.
أيوة. هنا ذكر أحسن عملا. قد يكون هذا والله أعلم، يعني هذا استنتاج أنه قد لا يكون العمل بالضرورة أن يكون عمل عبادي، وإنما قد يكون حسن في تدبيره وفي منهجه. ولذلك هؤلاء الفتية خرجوا فأووا إلى كهف، أول ما عملوا قيموا الوضع أن قومنا اتخذوا آلهة، طيب اشتشاوروا ماذا يفعلون، فكروا بعد ذلك أنه لا بد أن نخرج ونذهب إلى مكان. هذا التصرف تصرفهم بعد ذلك الحسن، إرسال أحدهم تنبيهه على أن يكون بطريقة معينة، هذا من حسن إدارة الشيء، وهذا يدل على أن نحن نحتاج إلى حسن الأعمال في كل شيء، مو فقط في قضايا العبادية، في كل شيء. هناك ذكر صلاح العمل يعني يختلف، لأن هذا نتيجة كل هذا التوجيه.
جميل.
ذكر صلاح العمل.
لدينا بعض الاتصالات دكتور عويض، أستاذنا في استقبالها معنا الأخت أم العنود من السعودية، تفضلي يا أم العنود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام بخير.
وأنتم بخير حياكم الله.
شهر مبارك عليكم.
الله يبارك فيك، تفضلي.
شيخ عبد الرحمن ممكن سؤال؟
تفضلي.
من المناسبة بين ختام سورة الإسراء ومطلع سورة الكهف.
جيد. طيب لديك سؤال آخر؟
نعم.
هل لديك سؤال آخر يا أم العنود؟
لا شكرا لك.
شكرا بخير. بارك الله فيك. معنا الأخ أحمد من السعودية، تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم دكتور عبد الرحمن؟ حييك أنت وشيخك الكريم الدكتور عويض.
الله يحييك.
أبداً أنا أتابع معكم بداية الحلقة يا دكتور عبد الرحمن، وكان عندي ملحوظة في ختام سورة الإسراء. يعني الله جل وعلا ذكر هنا قول له تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله، إلى قوله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. هذه الآيات عندما يعني تأملت فيها وجدت أن فيها يعني وصايا للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بقضية الإكثار من قراءة القرآن والصلاة والتسبيح، وهذا ظاهر في سياق الآيات أصلاً قبل أن تشرع سورة الكهف في ذكر القصص. فلو كان للدكتور عويض يعني إطلال على هذه الآيات أيضاً كما أطل على بعض المقاطع على عجل، خاصة يعني هذا الشهر يتناسب مع قضية قراءة القرآن والتخشع به والبكاء عند قراءته، والله تعالى
أعلم. بارك الله فيك يا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لك. معنا الأخ محمد من السعودية، تفضل يا شيخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا بك.
عندي سؤالين نازلين يا شيخ.
تفضل.
في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم بالآية الثانية، هل لها علاقة بالآية قبلها؟
طيب.
والسؤال الثاني نادمتني في سورة الأنعام قوله تعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، ثم جاء بآية أخرى بنفس السورة قال والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، هل في فرق بين مشتبها ومتشابه؟
نعم،
جزاكم الله خير.
الله يحييك، شكرا يا أستاذ محمد. نعود يا شيخنا إلى قضية إلى ما كنا فيه، وسنعود للأسئلة إن شاء الله. كنت تتحدث عن أول سورة الكهف وحسن في قوله سبحانه وتعالى كيف ابتدأ بها ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن حسن العمل ليس في العبادة فقط وإنما حتى في أمور الدنيا، وهذه الحقيقة ملمح رائع جدا. هل تريد أن قبل أن نتجاوز العلاقة بين سورة الإسراء وسورة الكهف؟
نعم جيد، مناسب
مناسبة كما سألت أم العنود.
نعم مناسب، وأيضا سؤال الأخ أظن أحمد
بالضبط هو نفس المعنى
في نهاية السورة. الحقيقة الأخ أحمد أجاب هو يعني في تأمله الجميل هذا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعني أصلا السورة كلها يعني توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت في مواقع كثيرة منها بضمير المخاطب له مباشرة صلى الله عليه وسلم، وهذا قد لا نجده يعني في كثير من السور أحيانا. لكن هذه السورة حتى الأخلاق وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت له عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى لأمته. فهذه السورة حقيقة فعلا تظهر فيها يعني شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وتصبير الله له وتهيئته عليه الصلاة والسلام للرسالة.
وسبحان الله فعلا هو شيء ملفت النظر كما تفضلت والدكتور، يعني وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، ثم تبدأ سورة الكهف فيقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ربط يعني كأنها سورة واحدة.
نعم فعلا، وأيضا نهايتها مثل ما ذكرت الأخت السائلة انتهت بالحمد أصلا، هي آخر
سورة نعم، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ثم قال الحمد لله،
نعم ثم قال وكبره تكبيرا. هي بدأت أصلا بالتنزيه وانتهت بالتنزيه، أو قل ابتدت بالتنزيه وانتهت بالتعظيم، اللي هي سورة الإسراء.
الإسراء نعم.
ولكن أيضا هي حمد الله سبحانه وتعالى فيها على التوحيد، على وحدانيته وعدم وجود الشريك في آخر آية، ثم حمد سبحانه وتعالى بهذا القرآن بإنزال هذا القرآن. وهذا دليل أيضا الرابط على أنه هناك يعني أن هذا القرآن هو 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 الدليل الواضح لتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني جيد أن ننبه على القضية من هنا. يؤسفنا يعني الآن أنه ما هناك اتجاه لتوجيه الناس في عقيدتهم من خلال القرآن. صار فيه دروس عقيدة مفصولة، ونعم فيه استدلالات، لكن نحن نتمنى أن يكون درس التفسير هو لوجه من خلال العقيدة،
ينطلق من القرآن
لسبب
مباشرة.
حقيقة بسيط أنه أكثر التدريس الآن عندنا خاصة التدريس المنهجي، يعني يقول في تركيز كبير على توحيد الربوبية الألوهية فقط، وفي تناسي كبير لتوحيد الربوبية، بينما المنهج القرآني ما فيه هذا الأمر،
بل فيه تركيز على الربوبية،
بل على الربوبية كثير. وأنا أجريت بحث أذكر عن الـ الأنبياء، وما يعني الأنبياء عندهم شيء عام عن الربوبية عن الألوهية، لكن إذا دخلت في قصص كل واحد منهم ستجد أن بعضهم أكثر من بعض في التركيز على شيء دون شيء حسب طبيعة الناس. فإبراهيم عليه السلام عنده واضح توحيد الألوهية، بينما موسى عليه السلام توحيد الربوبية أوضع عنده بكثير.
سبحان الله.
فهذا أيضا يعني هذا لو أننا فعلا يعني أخذنا هذا المنحة، أنا أتصور أننا سنكون أقدر على التأثير في الناس بالعقيدة، وفعلا الناس يتشربونها وتكون فعلا في قلوبهم وليست فقط في ألسنتهم وفي أذهانهم فقط. حقيقة ترى نقطة مهمة جدا، نتمنى من المختصين أنهم يعني يعيدوا للقرآن منهجه في تدريس العقيدة. تجد الحديث عن السماوات والأرض والخلق ثم يقول ذلكم الله ربكم فعلا،
يعني يستدل بالربوبية على الألوهية.
نعم. وذلك أنا فقط أطرح من فكرة، أنا أقول تعال أي مكان فيه توحيد ألوهية، نفي للشريك، إثبات للوحدانية، ستجد يا قبله يا بعده إشارة إلى قضية في من قضايا توحيد الخالق سبحانه وتعالى.
سبحانه. نعم. والله يا دكتور عويض، نحن في أمس الحاجة الآن إلى أننا نرجع لهذا المنهج، المنهج القرآني في تناول القضايا كلها، سواء توحيد الربوبية أو الألوهية أو حتى الأخلاق أو تدريس الأسماء والصفات. وأنا أذكر بحث جيد لصديقنا الدكتور علي الزهراني في تدريس الأسماء والصفات من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كيف كان منهج بسيط وسهل. نحن نعاني الآن يا دكتور عويض من كثير من كتب العقيدة التي ربما يقرأها بعض الناس فلا يصل من يعني إلى ثمرة العقيدة من كثرة الإيمان بالله أو رسوخ الإيمان بالله لكثرة الخلافات والنقاشات والجدل
والجدل
والردود. نعم أنا أعرف أن كتب العقيدة فيها ما يوجه للمخالفين،
صح،
وفيها ما هو، لكن طغت الحقيقة هذه النقاشات والجدل. سؤال الأخ محمد الأول، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذه صورة ما تفوت يا دكتور، وأنت رجل بلاغة، في سورة الإسراء.
نعم.
في حديث عن
بر الوالدين. هو طبعا سأل عن شيء ثاني يبدو لي. أنا حقيقة الربط الذي ذكره لا يحضر.
وسأل عن العلاقة بين الآية والذي بعدها.
أنا لا يعني.
ربكم أعلم بما في نفوسكم.
نعم. هي. أنا لا يحضرني ربط الآن.
جيد.
من الصعوبة أنا.
إذا نعود لسورة الكهف يا دكتور.
نعم. هي. الحقيقة سورة الكهف أنا أودي من الأخوة الكرام إنه يعني فعلا نهتم بهذه السورة حقيقة. وخدعونا نقرأها مثل ما ذكرت الآن. أنا طرحت يمكن فكرتين أو ثلاثة في هذه القضية. فكرة الموضوع، فكرة أنها نركز على قضية الابتلاء ونفكر فيها، خدعونا نركز أيضا على قضية النعم. يا أخي سجلها وأنت تقرأ في سورة الكهف، سجل النعم اللي تمر عليك ثم اجعل هذه النعم طبقها على نفسك.
يعني مثلا نقول الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، إنزال الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا نعمة علينا،
من أعظم النعم.
جميل. ثم قال لينذر وليبشر، كونه يبشرك أيضا هذه نعمة.
نعم، هي كلها نعم في الكتاب. طيب. بعد ذلك زينة عامة. كل ما أعطاك الله
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها،
هذه كلها نعم.
طيب جميل. ثم الحديث عن أصحاب الكهف.
بالضبط.
النعمة التي أنعم الله عليهم
إنهم فتية آمنوا بربهم. لاحظ الإضافات التي جاءت. النعم اللي أعطاهم الله إياها ليس فقط أنهم آمنوا،
لو آمنوا وزدناهم هدى.
أي وزدناهم هدى وربطنا. وهذه القضية هي أيضا إحدى مداخل فهم السورة، وهي أن القضية أن السورة تركز على أن الإنسان مهما أوتي من قوة أو من قدرة لا يعتمد عليها. ولذلك فعلا نحن نجد هذا إذا القضية تأييد الله مع فعل الأسباب.
أيوة.
أنت افعل الأسباب ولكن لا تتوقع أنك بفعلك الأسباب مهما أوتيت من قوة
ضمنت النجاح أو ضمنت.
دعني أخذ هذه الأشياء، الدين هو من أعظم الأشياء. فبعض الناس وهو يدين لله سبحانه وتعالى لكن ينسى ذلك ويجعل الدين أداة يستخدمها إما لرفعتها أو لمكانتها أو لغير ذلك أو لحظوته عند الناس أو غير ذلك. فقد يقع، بل قد
وقع شيء من هذا،
يرجع تماما وينتكس تماما. ليش؟ لأنه ما هناك هدى من الله. ولذلك هؤلاء فتية، وبعدين هم فتية، والفتية دائما يعجبون. شوف الشباب الآن مثلا ولا غيرهم، إذا الإنسان منهم هداه الله سبحانه وتعالى ولا بدأ في طلب العلم يقع في مزالق كبيرة إذا لم يكن الله عز وجل قد هداه أو ربط على قلبه وكان فيه تؤدة، وهذا أمر ظاهر وبين
لما في الشباب من الاندفاع.
نعم.
ولا
وعشان كذا الله قال فتية. فهم فيهم اندفاع وغير ذلك، فإذا ما هداهم الله سبحانه وتعالى قال زدناهم
فتية آمنوا بربهم
وزدناهم هدى
وزدناهم هدى وربطنا على
قلوبهم. الهدى هو من الإيمان، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أعطانا هذه الومضة على أساس نعرف أنه إذا ما أيدك الله سبحانه وتعالى أنت تخسر. قضية الإيمان، قضية المال نفس الفكرة. أنا قد يكون عندي مال وأعتمد عليه اعتماد كبير أنه يجب لي كل صور السعادة. ذكر الله لنا صاحب الجنتين وأنه كان بلغ به الأمر من الكبر والبطر ورد الحق ومبلغا عظيما، وكل هذا بسبب شيء، أن الله أعطاه مال، وأعطاه مال منظم، وأعطاه مال عظيم جدا، وآتت أكلها ولم تظلم منه شيئا بينما هو ظلم. لاحظ أيضا الربط بين
هذه ستقف معها إن شاء الله.
نعم. وأيضا العلم ممكن يسوي لك إشكالية.
صحيح.
ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل موسى عليه السلام وهو من هو حتى عتب الله عليه لما قال أنا أعلم أهل الأرض. هنا في ملمح أنه كأنه ما يعني أدى الحق لله سبحانه وتعالى في رد الحق كاملا لله سبحانه الله. وهو من هو؟
وهو موسى عليه الصلاة والسلام.
وفي قبلها ترى النبي صلى الله عليه وسلم محمد لما لم يقل إن شاء الله أو في كما
تذكر الرواية. نعم.
تذكر الرواية على فتأخر، وهذا مناسب أيضا مع قضية نفسهم هم أصحاب الفتية كذلك صاحب فموسى عليه السلام لأنه هو من هو في المكان جعل الله سبحانه وتعالى يتعب وينصب ويعرف أن هناك من هو أعلم منه فيرد الأمر إلى أهله.
جميل.
كذلك صاحب ذي القرنين ماذا قال هو؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعاد الأمر إلى الله. ما أعاد
من أولها يعني.
لو أعاد لنفسه كان ما وصل إلى هذه النتيجة التي نهى.
سبحان الله.
ثم لما انتهى قال هذا رحمة من ربي أعاد مرة ثانية. فأنا أتمنى لو الأخوة يبدأون يربطون في هذه القضية، يبحثون عن السبب المادي.
أيوة.
ثم يبحثون عن السبب الإيماني، الاتصال بالله. يا أخوان الكرام ما في إشكالية أن الواحد يبذل الأسباب، يتاجر، يعمل، يشتغل بالعلم، لكن يبدأ يعرف أن الأمر لله. والله سبحانه وتعالى ما يحب من عبده أنه يستقل بذاته ويستغني عن ربه. هذه من أعظم المصائب.
ولذلك قال كلا إن الإنسان لا يطغى.
بالضبط.
أن رآه استغنى.
بالضبط. أن رأى نفسه يعني. رأى نفسه أنه استغنى. ولذلك قد يكون العبد المذنب بسبب انكساره أحسن عند الله سبحانه وتعالى من شخص ظاهره الصلاح لكنه مدل على رب سبحانه وتعالى بما له من قدرة ومن علم وما غير ذلك. فهذه حقيقة ترى أنا متصور جماعة إحنا بالطريقة هذه ننظر لسورة الكهف لنا علاج حقيقة واقعي في حياتنا. إحنا يا صاحب مال يا عندي علم أطلبه وما شاء الله تقدمت فيه، ولا أنا رجل ما شاء الله في الدين لي باع، ولا الثالث عنده سلطة، هذه حياتنا.
صحيح.
صدقني لو تضبط بالمنهج الذي ذكر وببساطة وليست بصعوبة أنا أتوقع عنها علاج
وفعلا همرتها.
وفعلا ليش
عرفنا لماذا نقرأها كل جمعة
عرفنا الآن ليش نقرأها كل جمعة يعني.
طيب أليس لها علاقة دكتور بموضوع الدجال؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف كانت له عصمة من الدجال؟ نعم. أو من 10 آيات من آخرها.
نعم.
وش علاقتها بموضوع الدجال يعني؟
علاقتها يبدو لي واضحة، لأنها إذا كانت هذه هي فتن الدنيا وهي التي تتسبب في انحرافنا إذا لم نحسن التعامل معها من منهج الله الذي وجد، حتى ولو كان هذا الأمر دين، الدين تعرف أنه قد يكون يتسبب إذا الإنسان ما اهتدى بهدى الله قد يغلو أو قد ينحرف أو قد يطغى أو غير ذلك. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الطريقة المناسبة، اصبر نفسك مع الذين في قضية الصبر، قضية التؤدة، اتلو ما أوحي إليك من تلاوة الكتاب، معرفة الوضوح، الكفار لهم كذا والمؤمنين لهم كذا، كل هذه إذا اتضحت
من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
إذا كان الطريق واضح أمامي خلاص أنا أمشي حتى في أمور ديني أمشي بوضوح وغيرها من الأمور. الذي مع الدجال هو نفس هذه القضايا تقريبا الأربعة التي يستخدمها في أغواء الناس، وهذا أيضا يشعرنا بما في السورة. إذن هذه هي فتن الحياة، هي فتن الحياة، وبما أنها مؤثرة في الناس هو سيأتي بمثلها، ولكن هذه المرة في وقت واحد ومن شخص أمامهم، فبالتالي قد يكون ضررها أعظم، فقد يفتنهم في دينهم وهي أعظم الفتن. ولذلك هو أول ما يبدأ بفتنة الدين لأنها أعظم الفتن، إن فتن خلاص بعد ذلك يبدأ بفتنة المال ويأتي بالخربة وما فيها من ذهب ويقول اتبعيني فتتبعه ويأمر السماء فتمطر وأهل البادية، فحتى تجد المال الذي ذكر معه نوعين، نوع لأهل البادية ونوع لأهل الحاضرة،
عجيب
حتى ما يبقى أحد، فالكل يفتتن. فإذا الذي أنا تصوت ربى على مدى هذه السنوات وهو يقرأ سورة الكهف وينظر للمال هذه النظرة وأنه لله سبحانه وتعالى، ما أظن يعني سيكون بإذن الله معصوم أمام الدجال. وكذلك من يصبر نفسه مع المؤمنين.
في دكتور كتاب للدكتور عبد الحميد طهماز له كتاب قيم اسمه سورة الكهف والعصمة من الفتن. يعني هل يمكن أن نقول موضوع سورة الكهف العصمة من الفتن؟ لكن نسمع منك الجواب بعد سؤالين من الإخوة المتصلين. الأخت أم نجاة من ليبيا، تفضلي يا أم نجاة.
نجاة من ليبيا.
أخت نجاة تفضلي، حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول أريد الصرف في تقديم البصر عن السمع مرة وبالسمع عن البصر مرة أخرى.
طيب.
السؤال الثاني في رد الرجلين المتحاورين صاحب الجنة والآخر، لماذا قال رد علي لكنه هو الله ربي ولا أشرك به أحدا، مع أنه لم يشرك الأول لم يشرك، فقال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما مقلبا.
شيء.
السلام عليكم.
عليكم السلام. واضح السؤال. معنا الأخ أبو عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا شيخ.
حياك الله أبو عبد الله.
الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الله سبحانه وتعالى منع إرسال الآيات، ولكن لاحظ أن هناك آيات أعطاها الله سبحانه وتعالى نبينا محمد انشقاق القمر وما إلى ذلك. هل هناك تعارض؟ السؤال الثاني.
أيوة.
الخضر عليه السلام وردت روايات كثيرة أنه لا زال حيا، وهي روايات حسب علمي أنها ضعيفة، ولكن الروايات الواردة في أنه حي روايات كثيرة جدا، فهل ومعلوم في المصدر أن الروايات إذا كانت من طرق وكانت ضعيفة يقوي بعضها بعضا، هل مع ذلك أن نقول أن خضر لا زال حيا؟ شكرا الله لكم.
شكرا يا ابو عبد الله، حياكم الله. ولعل نكتفي بهذه الاتصالات يا اخوان في هذه الحلقه. ايوه دكتور، نواصل حديثنا عن طيب.
عن
سوره الكهف،
عن الدجال وسوره الكهف.
نعم نعم. العلاقه بينهما
لا شك، انا اتصور انه يعني هناك ربط، يعني لابد ان يكون هناك ربط، ولكن هذا الربط ينبني على الحديث الوارد بأنه في عهد الدجال، في فتنة الدجال، لكن هذا لا يجيب على السؤال أننا نقرأها كل جمعة. إذن هذا يدل على أن لها أكثر من دلالة.
دلالة. في شيء. بعضهم دكتور يرى أن يقول يعني حسب ما قرأت أن سورة الكهف حتى اسم الكهف نفسه فيه نوع من الالتجاء
والحصن.
والحصن. فكذلك هي عصمة من الفتن، عصمة فتنة المال، فيها قصة عصمة فتنة المال، فيها فتنة العلم، فتنة الملك إلى آخره. يعني ترى أنت أن هذا لا يجيب على سؤال أنه لماذا تقرأ كل جمعة؟
لا، هو فيه ارتباط طبعا. المقصود أن قراءتها كل جمعة معناه نحن لا نتوقف عن قراءتها وتبقى فقط نحفظ هذه الآيات ثم إذا جاء الدجال بعد ذلك نعصم منه. إنما هي مطلوب مع هذا أن نقرأها كل جمعة لأننا نتعرض يوميا لنفس الفتن هذه بالضبط. في حياتنا لكن فقد نفتن قبل الدجال قد نفتن قبله، وهذا حاصل. إنسان ما عنده مال ثم أصبح عنده مال، فتن بماله وأصبح طاغية ظالم يأخذ حقوق الناس، ومثل حالة هذا. وصدقني يا دكتور والأخوة الكرام أن هذه الصورة رغم أننا نقرأها في هذه السورة، هذه الصورة في هذه السورة، أنها يمكن اليوم تقع وغدا وبعد غدا عشرات المرات
لا تنقطع. صحيح.
أليس هناك ناس اغتنوا بسبب الأسهم والسندات وبسبب عقارات فجأة. ما الذي حصل؟ بعضهم إلى الآن ما يدي زكاته، بعضهم لا يعرف أقرباءه ولا أصدقائه ولا غير ذلك، بعضهم لا يعرف حق الله كل فيه. هذه حادثة. طيب بدل احنا يا اخوانا الكرام بدل ما نقرأ السورة هكذا فقط نختمها على عجل، دعونا نفكر. ان اذا كنت صاحب مال اقرأ،
هذا هو التدبر الذي امرنا به.
بالضبط. ركز على هذا يا اخي الكريم. ايش الخلل اللي عند هذا الرجل؟ انه تكبر، انه تنمرد على امر الله سبحانه وتعالى، نسب الفضل الى غير اهله، وهكذا وهكذا غيره يا اخي الكريم. في نقطة يا دكتور ودي الاخوة ايضا يعني ينظروا إليها، هي قضية أنا أتمنى أيضا إذا كنا ذكرنا عدة موضوعات، من الموضوعات اللي ممكن أنا أتأملها وأنا أقرأ سورة الكهف أحاول أركز على الأخلاق الموجودة فيها. بحكم أنني مسلم وأنا أتعرض لكثير من مما في هذه الحياة، ماذا أحتاج من صفات؟ من ضمن الصفات التي ظهرت بوضوح حقيقة الآن في هذه السورة حقيقة صفة التواضع.
واخفض لهما ولا
لا في هذه السورة، في سورة الكهف التواضع ظاهر جدا في القصة إذا نظرت لها. يعني مثلا هؤلاء الفتية أصلا هم من سورات القوم، كما حقيقة تذكر ذلك الروايات النصرانية للقصة، وهم يهتمون بها جدا ويعظمونها وتعتبر من القصص المهمة عندهم. وأيضا يدل عليها من القرآن أنهم لما أرسلوا صاحبهم هذا طلب أزكى الطعام، والعادة أن الفقير ما يطلب أزكى
ما يتشرط
الطعام ولا يدري فيها طعام زكي ولا يعني يأخذ المتيسر. فهؤلاء كانوا يقول من أبناء البلاط. طيب أبناء البلاط يروح يسكنوا في كهف، هذا وش يدل عليه؟
على التواضع.
لو أنهم ربطوها بقضية المكانة كانوا لا والله الدين هذا يجعلنا نسكن في كهف، والله سنترك الدين هذا. في من أول لحظة فيه تواضع لله سبحانه وتعالى. القضية الثانية قضية المال، القضية الوحيدة اللي فيها تكبر هي هذه.
صحيح.
ولذلك كانت نتيجتها سيئة.
عجيب، اللي هي صاحب الجنتين
تكبر، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، بل كان متبجحا إلى درجة أنه يقول ولئن رددت إلى ربي. والأخت تستدل بهذا على أنه مؤمن، يعني وهذا قضية خلافية. صحيح ما في شيء يدل على إشراكه، يعني الإشراك الكفر بالله، لكن يدل على أنه كفر النعمة وأشرك بالله سبحانه وتعالى، أنه جعل
أنكر البعث.
أي أنكر البعث،
يقول أنا أنكر البعث لكن على افتراض أني ولئن رددت.
فهو من هذا، ولعل هذا جزء من إجابة الأخت الكريمة، فهو أيضا متكبر إلى غاية التكبر ونسب الفضل إلى غيره، وكانت النتيجة سيئة. العلم أبرز صفة موجودة هي هذه، ولذلك الله سبحانه وتعالى ما جعل موسى عليه السلام يقول هذا إلا لما قال أنا أعلم أهل الأرض، فعتب الله عليه. أيوه. فقال هناك من هو أعلم منك، فذهب وتعب، شوف، وسافر وصاحب خادمة وجاع، وجاء الرجل وقال هل تعلمني مما علمت رشدا. في اختلاف كبير بين اللغة الأولى والثانية. الثالث نفس الفكرة، أعطاه الله كثير من القوة حتى أن الله قال آتيناه من كل شيء سببا. ما أتصور يمكن ملك عنده هذه القدرة التي عنده، ومع هذا كلها سخرها. من مظاهر التواضع عندها العدل، ترى العدل جزء من التواضع، لأن يعني إذا كنت ظالم ما أنظر للناس بشيء سأظلم. لذلك قال أما من آمن
فسوف
نعذبه
لا لا، أما من كفر
فأما من عمل الصالح فله جزاء الحسنى.
أي بالضبط،
وسنقول له من أمرنا يسرا.
نعم.
فهو كان عادل في 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 طريقته. الأمر الثاني أنه جاء الناس لا يفقهون، حتى ما يفهمون، بعضهم قال بلهاء ما يعرفون، وبعضهم قال لغتهم غير مفهومة، ومع هذا ما استبعدهم، قال لهم استخدمهم.
نعم.
استفاد
أعينوني
منهم
بقوة.
بالضبط، أعينوني. من يفعل هذا إلا الإنسان المتواضع، يعرف قدرات الناس ويستفيد منه. هي ترى ملمح هذا مهم من أتصوره.
جميل. قبل أن نختم، ما بقي معنا أقل دقيقة، الأخ اللي سأل عن الخضر عليه السلام، يقول أنه وردت حديث في أن ما زال على قيد الحياة، هل لك تعليق عليه؟
والله أنا ما أعرف، لكن في عنده نقطة أنا ودي أختم فيها إذا
تفضل،
لو في نصف دقيقة.
تفضل.
أنا أتصور من الأخوة ودي نقطة ثانية أيضا في القصة الثلاث، في نقطة جميلة جدا، وهي قضية حقيقة بذل الجهد وتغيير المكان اللزم. من ألطف الأشياء الموجودة في القصص الأربعة هنا، ثلاثة منها فيها خروج عن المكان وتغييره، في قصة واحدة فيها دخول المكان.
وش هي؟
اللي ودخل جنته.
أي.
الوحيدة اللي فيها دخول، ما فيها خروج.
أي.
ما فيها تغيير المكان، وهو يعني عودته إلى مكانه، حرصه على الدنيا، هي هذه فقط. البقيات كلها خرجوا من المدينة إلى الكهف.
نعم.
موسى عليه السلام انتقل من مكانه يبحث
عن
ويسافر. هذا ذو القرنين من شرقها إلى غربها إلى شمالها.
هذه لفتة جميلة ودينا بدينا بها.
وهذا جزء مهم أنا أقول حقيقة في التغيير، إذا يعني الأمور تعقدت في وجهك ما استطعت، فممكن تغيير المكان أحيانا له دور في نجاحات الإنسان.
وهو مبدأ الهجرة أصلا، فكرة الهجرة. فتح الله عليك يا أبو عمر، جزاك الله خير الجزاء. أيها الإخوة المشاهدون، انتهى الوقت سريعا الحقيقة مع شيخنا الدكتور عويض، لكن إن شاء الله في حلقات قادمة دكتور عويض نعوض الإخوة المشاهدين بما فاتنا في هذا اللقاء. لا يسعنا في هذا اللقاء والإخوة لن نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عويض بن حمودة العطوي، عميد الدراسات العليا بجامعة تبوك وأستاذ البلاغة القرآنية بها، وألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير، وأترككم مع سؤال هذا اليوم. في أمان الله.